الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جزا الله الشيخ أبو محمد حسن ابن محمد الخولاني خير الجزاء على هذه الموعظة العظيمة التي ذكرنا فيها بمنزلة القرآن العظيم، كلام رب العالمين الوحي المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الكتاب المبارك الذي تجلو به القلوب وتطمئن وتنشرح وتكفر بتلاوته الذنوب. وقد سمعتم مما تلا من كلام ربنا في وصف هذا الكتاب، الشيء الذي يعجز عن الإتيان بمثله أهل الفصاحة وأربابها. وقد أشار الشوكاني رحمه الله في مقدمة تفسيره أنه لا يوصف بمثل ما وصفه به الله سبحانه وتعالى، وذكر السيوطي عن ابن عزيز أو كذا اسم يشابه أن الله عز وجل سمى القرآن ووصفه بـ51 وصفا في القرآن، بل إن الأحرف المقطعة التي افتتحت بها الصور غالبا يأتي بعدها ذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وهكذا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا طاسين ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، وطاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، وهكذا ألف لام ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ألف لام ميم تنزيل من رب العالمين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، صاد والقرآن ذي الذكر، ياسين والقرآن الحكيم، قاف والقرآن المجيد، إلى غير ذلك. فكل أو غالب الأحرف المقطعة التي افتتح الله عز وجل بها الصور في القرآن يأتي بعدها ذكر القرآن ووصف القرآن وبيان ما عليه القرآن من الخير العظيم. كفى به أن من قرأ حرفا منه كتبت له 10 حسنات، ولا يقال ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والواقع أن القرآن في هذه الفترة المتأخرة إما بين هجر كلي من كثير من الناس لا يقرؤونه ولا يتلونه ولا يعرفون منه إلا ما عرفته العجائز. والله أن هنالك من شباب المسلمين من لم يتقن الفاتحة ولا المعوذات ولا قصار الصور، هذا من بعض من يصلي الذي يحتاج إلى تلاوته في الصباح والمساء. دعك من غيرهم ممن هو بعيد عن الصلاة، وهكذا كثير من الناس وإن تلاه لا يعرف من معانيه ما يوصله إلى الله عز وجل. بل إن هنالك من الكليات والجامعات والمعاهد والمدارس من تسمى بمدارس تحفيظ القرآن أو كليات القرآن، وهم في بعد عن القرآن، ربما يعلمون السحر مع القرآن، وربما يعلمون العقيدة السيئة مع القرآن. بل إن الرافضة الذين يزعمون أنهم في مسيرة قرآنية وشعارهم القرآن عطلوا آيات القرآن وأنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي جاء بذكرها القرآن في أوضح بيان وأجلى برهان، وهكذا طعنوا في الصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وتكلم الله عز وجل بصفاتهم الحميدة وأخلاقهم السديدة وأفعالهم الرشيدة، فقال فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء كلهم عند الرافضة على غير طريق الإسلام إلا 11 نفسا، فإن كثروا فسبعة عشر نفسا، وهكذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني ما هم إلا 11 الذين كانوا شديدين على الكفار الذين كانت الرحمة بينهم. وهل يا ترى محمد صلى الله عليه وسلم من هذا العدد أم أنه خرج إلى غير ذلك؟ وهناك جامعات وكليات وأربطة أيضا للقرآن اسما وتدعو إلى الشرك، تتلو قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ويدعون غير الله، يدعون العيدروس، يدعون البدوي، يدعون المحضار، يدعون نبي الله هود إلى غير ذلك. فعلينا أيها الأخوة أن نعتني بالقرآن، لا يكفي أن تكون من حفاظه حتى تضيف إلى حفظه العمل به والدعوة إليه والسير على سير السلف فيه. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلونه وظيفة، يتعجلونه ثناء ولا يتأجلونه، ما هم حول العمل به ولا حول الدعوة إليه ولا حول الاستقامة عليه. فعلينا أن نكون من أهل القرآن إن أردنا الفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين وأهل الله هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. يؤتى بالقرآن وتأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو كأنهما سحابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. يؤتى بالقرآن على صورة الرجل شاحب اللون فيقول لصاحبه: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا من وراء تجارة اليوم. فيعطى الخلد بيمينه والملك بشماله، ويلبس تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: أن لنا هذا؟ يقول: بحفظ ولدكما للقرآن. أيها الأخوة، علينا أن نجتهد في هذا الكتاب اجتهادا فوق أي اجتهاد، حتى وإن حفظناه لا نكسل عن تلاوته، لا نكسل عن تدبره، لا نكسل عن تعلم معانيه، عن تعلم أحكامه. كتاب ذكر أن الصابوني وهو من أبلغ خطباء الأمة الإسلامية أنه خطب في آية 9 سنوات، 9 سنوات يخطب في آية. ابن القيم رحمه الله في معنى إياك نعبد وإياك نستعين يكتب 4 مجلدات، ولو أراد أن يتوسع أكثر لتوسع. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكلمة منه تشرح في أسطر كثيرة، أحكامه كم فيه من الأحكام، كم فيه من الأحكام، كم فيه من المواعظ. ما من باب تريده من أبواب العقائد إلا هو في القرآن، ما من باب من أبواب الجوارح إلا هو في القرآن، ما من باب من أبواب الأقوال إلا هو في القرآن. فهو كتاب الله العظيم. ذكر في شأنه أن الله عز وجل أنزل كتبه على أنبيائه ثم جمع علوم كتبه في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم جمع علوم هذه الكتب في القرآن، ثم جمع علم القرآن في المفصل، ثم جمع علم المفصل في الفاتحة، ثم جمع علم الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. كتاب عظيم. لما أردت أن أؤلف في هداية القرآن يعني جعلت أفكر من أين أبدأ وأين أنتهي، فرأيت أنه من الصعب أن أؤلف في هداية القرآن في جميع الأبواب. ما من باب من أبواب الدين إلا والقرآن يهدي إليه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. كلمة عامة في التوحيد، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، في العبادات، في البيع، في الشراء، في المصالح الحالية، في المصالح المآلية، في شؤون الأسرة، في شؤون المعاملات الدولية، في شؤون المعاملات العسكرية، في شؤون الاقتصادية. هذا القرآن لو أخذ به لعاش العالم أجمع في عز وسؤدد ومنع وتمكين. كلام الله ورحمة وتنزيله. ذكروا أن بعضهم وهو الرئيس الأمريكي أراد أن يجمع شبه حول القرآن، فأرسل من نوابه ومن مستشاريه ما جمع له قريب 4 مجلدات، كلها طعن في الإسلام وفي القرآن ودعوة التناقض ونحو ذلك. ثم إن هذا الرئيس أوكل إلى أحد مستشاريه ونوابه مراجعة هذه التقارير وهذه الكتابات التي كتبت للطعن في القرآن، فما خرج هذا المراجع من مراجعته إلا وقد دخل في الإسلام واقتنع به ووجد أن القرآن ليس بكلام البشر، القرآن كلام رب البشر. بعد ذلك تعجب الساسة كيف يسلم هذا الرجل، فأرسلوا إليه من يناظره من علماء النصارى من علماء اليهود، وكان من ضمن المناظرين عالم من علماء اليهود له تخصص في القانون الأمريكي، فقال له هذا الذي أسلم: كم مجلدات في قانون المواريث في القانون الأمريكي؟ قال: 4 مجلدات أو 5. قال: كيف لو قلت لك بأن هناك قانون في المواريث في 2 صفحة؟ قال: لا يمكن أن يكون قانون المواريث في 2 صفحة إلا إذا تكلم به الرب سبحانه وتعالى. فقال له: هذا قانون المواريث في 2 صفحة في سورة النساء، وأوقفه على آيات المواريث. فعجب ذلك اليهودي من حال القرآن. وأيضا ذكر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، ونحن نكتفي بما ذكر الله، لكن هذا من باب الشواهد الحالية، الشواهد الواقعية. الشيخ تقي الدين الهلالي من علماء الأمة، من علماء السنة، كانت له رحلات إلى كثير من البلدان، ومن ذلك أنه سمع بدكتور في فرنسا يضرب به المثل في الطب، كان يتعالج عنده كبار التجار، كبار العلماء، كبار الساسة، وهذا الدكتور يطعن في كل كتاب، يقول لليهودي كتابك متناقض، يقول للنصراني كتابك متناقض، يقول للمسلم كتابك متناقض. حتى قدر أن الملك فيصل رحمه الله قدم للعلاج عند هذا الطبيب، فقال له الطبيب بنحو ما يقول لغيره، فوفق الله الملك فيصل أن سأله: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: بلغتك أم بلغته؟ قال: قرأته بلغتي. قال: إذن التناقض في لغتك، اقرأ القرآن بلغته ثم بعد ذلك احكم. فذهب هذا الطبيب لدراسة اللغة العربية، دراسة صحيحة، دراسة علمية، وأرسل إلى أكبر دكتور في الجامعات الفرنسية وتعاقد معه على هذا الأمر، فدرس عنده 3 سنوات لا يخرم يوما، وبعدها بدأ في قراءة القرآن، فرأى أنه الكتاب الذي لا يتناقض. قد أراد الكفار وزعموا التناقض فوجدوه يخصمهم، لما أنزل الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا: محمد خصم. قال الله عز وجل: نعم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يصيحون ويولولون، محمد خصم. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم بعدون. فالقرآن كتاب عظيم لا يفوتك منه تلاوة آناء الليل وأطراف النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، أي لا غبطة إلا لمثل هذا الذي يعني سخر وقته لقراءة القرآن. فإن كنت عاجزا يا أخي فلا أقل من أن تقرأ في صلاتك ما يسره الله في الصلاة المفروضة وفي الصلاة النافلة، وهكذا تتعبد لله عز وجل بتلاوته وقراءته وتدبره. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ولتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يعيننا على حفظه وعلى تثبيته وعلى تدبره وعلى العمل به. وكما سمعتم أن الهجر للقرآن عدة أنواع ذكرها ابن القيم وغيره، فالإنسان يحرص لا سيما طالب العلم ألا يقع منه نوع من هجر القرآن، لا هجر التلاوة ولا هجر التدبر ولا هجر العمل ولا هجر الدعوة ولا هجر الاستشفاء ولا غير ذلك من أنواع الهجر الذي ابتلي به كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وكنا نحب أن الشيخ حسن حفظه الله يبقى في محاضرته، لكن عفى الله عنه، هو دائما هكذا، ما أدري كأنه على المذهب ذاك، يعني لا تعطه أكل زائد حتى يقنع منه، خليه هكذا يستبشر. فهو إن صلى بنا اختصر في صلاته، وإن حاضرنا اختصر في محاضراته، وهو محبوب والله إلى نفوسنا، محبوب إلى نفوس إخوانه. فنسأل الله أن يثبته على الكتاب والسنة، نسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. يعني أعطاه الله عز وجل صوتا حسنا، وأعطاه الله قراءة، وعنده خير. نسأل الله أن يرزقه الإخلاص وأن يعينه. وأنتم شمروا يا أخوة، شمروا شمروا، بارك الله فيكم، وضعتم على الطريق فسيروا. ما على الإنسان إلا أن يجتهد ويعمل، وسيجد من الله عز وجل البركة، وسيجد من الله الخلف، وسيجد من الله العون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه آية عامة في أي شيء تجاهد فيه ستجد من الله الخلف والخير والبركة، في العلم، في العمل، في الدعوة، في الثبات، في جميع شأنك. والحمد لله، هذه الدور جعلها الله عز وجل مأوى لمن يريد أن يحفظ القرآن وأن يتعلم أحكامه وأن يتعلم معانيه. هذا هو، نحن ندعو الناس إلى تعلم القرآن في دور حديث أهل السنة، لا نريد منهم جزاء ولا شكر. يتعلم عندنا سنة، سنتين، ثلاث، أربع، عشر، عشرين ويذهب، بينما إذا ذهب إلى هذه الدور التي سموها دور القرآن التي قد أصبحت معطلة الآن، كان يدخل ما يعلمه جزء عما إلا وقد علموه بجانب جزء عما كتاب ماذا يعني انتمائي للإسلام الفتحية، كان هذا ماذا يعني انتمائي للإسلام الفتحية، كان كأنه العقيدة الواسطية عندهم، عقيدة الواسطية. أما إذا وصلت إلى كتاب هذا الدين لسيد قطب الذي يحتاج إلى مترجم حتى يفهمه القارئ، هكذا كانوا، ثم يأخذونه إلى الانتخابات وإلى التصويرات، يشحتون به من مكان إلى مكان، وهكذا أمور كثيرة. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا. ونبشركم أن كل من قام على غير الطريق سيسقط، سقطوا جميعا. بقي هكذا عمر بن حفيظ وشلة عمر بن حفيظ بسبب الدعومات التي تأتيهم من بعض الدول ومن بعض الحكومات ومن إليهم، من أجل أن يكونوا ضد السنة وأن يكونوا سد ضد التمدد السلفي، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سينتهي عمر بن حفيظ كما انتهى أبو بكر المشهور. انتهى أبو بكر المشهور بعد سلسلة طويلة من التلبيس والتدليس والشرك وغير ذلك، سينتهي علي الجهري، وإن فتحوا له القنوات الفضائية وإن فتحوا له المحاورات كلهم إلى يباب، كلهم إلى زوال بإذن الله عز وجل. وتبقى هذه الدعوة برجالها بعلمها بخيرها. انظروا على مر الزمن، تتغير السياسات، تنقلب الحكومات، يسيطر أهل البدع، والدعوة لها من يقوم بها، والدعوة محفوظة بحفظ الله لها. في اليمن حفظت بابن الوزير في زمن قد سيطر الرفض على السهول والتلال والجبال، بالصنعاني، بالشوكاني، بغير ذلك ممن يجدد، ممن ينافح، ممن يظهر العقيدة الصحيحة. وفي خاتمتهم ما يسره الله على يد شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، يعني فتح الله به البلدان وأحيى الله عز وجل به الأوطان، وأقبل الله عز وجل بقلوب الشباب والكهول والشيوخ والنساء على دعوته، فدخل الناس في السنة وفي السلفية أفواجا كثيرة. وما ترونه في هذه الحقبة ما هي إلا من حسناته التي هيأها الله عز وجل على يديه. فهكذا ما زال الخير موجود بعد موته رحمه الله، حتى بعد سقوط دماج التي تمالى عليها الكفار ومن يعني رضي فعلتهم وسلط عليها الرافضة، حتى أخرجوا الناس من مركزهم ودارهم مع شيخهم يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. وها هي الدور عامرة، والخير ظاهر، والسنة قاهرة، والقرآن بدل كان الناس يتعلمون في مسجد واحد، ما من مدينة ولا قرية إلا وفيه من يعلم ويدرس. هذه نعمة عظيمة، والله 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 إن لم نرعاها يوشك أن نحرمها. والله يا من لم يحافظ على هذه النعمة يوشك أن يتمناها ولا يجدها. بعض الناس يكون جار المسجد، لا يحضر محاضرة، لا يحضر درس، لا يحضر خطبة، كأن المسألة على غيره. وإذا فقد هذا الخير ندم. أخواننا في دماج زارونا هذه الأيام، والله أخبرونا أنهم ندموا ندما كثيرا، ولحقهم نقص كبيرا، لكن الحمد لله الذي ما زال على سنة ثابت على دين الله وعلى خير. لكن هذه نعمة يا أخوة، ترعى بتكثير سواد أهلها، ترعى بحضور دروسها، ترعى بتلاوة القرآن، ترعى بحفظه، ترعى بنعش الكتاب والسنة. نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ومع ذلك نحن علينا أن نجتهد في أنفسنا، نتعبد، ليس فقط يا أخوة القرآن نحفظ من أجل نحاضر أو نحفظ من أجل نراجع. حتى كثير من الأخوة أسمعه يقول نراجع القرآن، نراجع القرآن، يصلي بالناس من أجل أراجع القرآن. يا أخي لا، ليس فقط كل شيء مراجعة القرآن، نحن نريد نتعبد بالقرآن، نحن نتعبد بالقرآن بتلاوته، حتى ولو كان عندك مثل الماء اقرأه، ليس فقط تراجع من أجل لا يضيع منك، اقرأه تعبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أن أسمعه من غيري، وهكذا يدارسه جبريل عليه السلام. وقد سمعنا من أخينا الشيخ أبي محمد حفظه الله مرة من المرات نصيحة طيبة، يعني يقول هناك قراءة نظر، وهناك قراءة للحفظ، وهناك قراءة للتدبر ونحو ذلك. فهذا الذي ينتفع، بعضه يكون حافظ القرآن من الدفة إلى الدفة ما شاء الله، لكن ما يستطيع عمل محاضرة في التوحيد، ما يستطيع عمل محاضرة في الصدق، ما يستطيع عمل محاضرة في مثلا آداب النكاح، أحكام الطلاق، أحكام كذا، لأنه إنما حفظه هكذا. بينما لو كان متدبرا متعقلا ما شاء الله سيقترف من هذا الكتاب العظيم، ما إن حاضر في اليوم الآخر ما سينتهي من وصف اليوم الآخر في القرآن لو لم يكن إلا آيات المفصل. إن حاضر في أحكام النفقة، في أحكام الصدقة، في أحكام الطلاق، في أحكام النكاح، في أحكام الجهاد، في أحكام الصلاة، في جميع الأحكام. القرآن مليء مليء بالخير العظيم. والله عز وجل حين أنزله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، دليل على أنه لو هناك شيء نحتاج إليه زيادة على هذا الكتاب لجاء به. وليس معنى ذلك إذا قلنا القرآن 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 أننا نهمل السنة. السني إذا ذكر القرآن فالسنة داخلة في هذا الخطاب، وإذا قال السنة فالقرآن داخل في هذا الخطاب، لأنهما قرينان لا يتفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فقال: إني تارك فيكم ما إن تركتموه لن تضلوا كتاب الله وسنتي. نعم جاء في صحيح مسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، لكن الحديث فيه حذف جاء في الروايات خارج الصحيح: كتاب الله وسنتي. وأما معنى وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، وضح ما بعده، يعني الواو استئنافية: أذكركم الله في أهل بيتي، أدوا لهم حقوقهم ولا تضيعوا حقوقهم. وإلا إذا كان على التمسك كيف نتمسك بأهل البيت؟ نتمسك في أزارهم ولا في عمائمهم؟ إنما التمسك بالكتاب والسنة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المحسنين أو المصلحين. نعم، التمسك بالكتاب والسنة، وأهل البيت من الصالحين يؤدى لهم حقوقهم. أما أن يقول خلاص القرآن وأهل البيت، يعني لا يستقيم شأن التمسك بأهل البيت إلا إذا قيل بفهم صالحيهم للكتاب والسنة، بفهم علي بن أبي طالب، بفهم الحسن والحسين، بفهم الباقر والصادق ومن إليهم من الصالحين. أما فهم الخميني وفهم هؤلاء الرافضة لا يلتفت إليه ولا يؤبه به ولا يبالى به. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وقد أطلت عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.